كربتي
واجعل حياتي جنة
مزدهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنا في اللقاءات الماضية نتكلم حول تعليقات وردود على كتاب المتشددين من تأليف مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور علي جمعة، الذي تكلم فيه عن المتشددين ويقصد السلفيين ومنهجهم، وبدأ يتكلم في هذا الكتاب عن 17 مسألة، وقال أن هؤلاء يتصفون بهذه المسائل، وناقشنا بعض هذه المسائل وعلقنا على ما ذكر. واليوم مع شيء آخر وجديد، فإنه يقول في المسألة التي بعد ذلك في رقم 5، يقول: المتشددون يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا. يعني دول ناس معقدة، ناس متشددة، كل حاجة يقولوا لنا بدعة 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 بدعة. من أشنع المفاهيم المسيطرة، هذا كلام الدكتور علي جمعة، من أشنع المفاهيم المسيطرة على فكر هؤلاء هو اتساع مفهوم البدع، فيعدون أغلب سلوك المسلمين في عباداتهم وعاداتهم من البدع والضلالات، وذلك لأنهم ظنوا أن كل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بدعة وضلالة لا يجوز فعلها. فتراهم إذا رأوا من يرفع يديه بعد الصلاة ليدعو الله ينهرونه ويقولون له إنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ومن يمد يده لمصافحتهم بعد الصلاة يخبرونه بأن ذلك بدعة، لأن النبي لم يفعل ذلك، إلى آخره. وبدأ يتكلم على مسألتين في أمر البدعة. المسألة الأولى هي مسألة الترك، وهل هؤلاء يقولون، ده كلامه، هؤلاء يقولون أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فإن فعله يكون بدعة. الشيء الثاني هو أنه تبنى الرأي الذي يقول بأن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. إن استطعت، إن قدر الله لي، أن أرد على هاتين فعلت، وإن لم أستطع سآخذ الأولى ثم بعد ذلك الثانية إن قدر الله لنا لقاء وبقاء وحياة. المسألة الأولى، هو يناقش الآن مسألة الترك، هل ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام إن فعله الإنسان يكون هذا بدعة أم لا؟ الواضح من كلامه أن هذا ليس ببدعة. ليه؟ اسمعوا ماذا يقول. قال: ولقد اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا شرقا وغربا على أن الترك ليس مسلكا للاستدلال بمفرده، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو: 1. ورود نص من القرآن، 2. ورود نص من السنة، 3. الإجماع على الحكم، 4. القياس. واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي، منها قول الصحابي وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والحديث المرسل والاستحسان والحديث الضعيف وغير ذلك من المسالك التي اعتبرها العلماء والتي ليس بينها الترك. كأنه يريد أن يقول للقراء بأن أدلة السلفيين مثلا أو أدلة المتشددين على حد لفظته هو أدلتهم على البدعية ومفهوم البدعية التي توسعوا فيه توسعا شديدا جدا، أن مجرد الترك من الرسول يقولون بدعة، مع أن الترك هذا ليس نصا في القرآن ولا في السنة ولا إجماعا ولا قياسا ولا حتى سد ذرائع ولا قول صحابي ولا حديث مرسل ولا حديث ضعيف ولا استحسان إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وفي الحقيقة أنهم لا يستدلون بذلك على الإطلاق، ولم يقل واحد من السلفيين أن هناك دليلا من ضمن أدلة الأحكام اللي هو كتبه ده يا إخواني، اللي اسمه الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الحديث المرسل، الحديث الضعيف وإلى غير ذلك. هذا يسمى عند العلماء بأدلة الأحكام. ولقد شرح الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي كتبا في الأصول، ودرسوا كتبا في أصول الفقه، ومن ضمن مادة أصول الفقه بابا يقال له أدلة الأحكام. ما وضع واحد منهم ولا شرح واحد منهم في أصول الفقه أن من أدلة الأحكام الترك. محدش قال كده، محدش قال كده. أنا أريد أن أفهم من الذي قال بأن الترك دليل من أدلة الأحكام يوضع كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى غير ذلك. من قال هذا؟ من من السلفيين المعاصرين أو غير المعاصرين من الذين ماتوا رحمهم الله قال بذلك؟ في أي كتاب كتب ذلك؟ لكن الأمثلة التي ضربها وفيها خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله في نقطة مهمة، إيه هي؟ هناك أبواب يا إخواني وأخواتي، هناك أبواب في شريعة الإسلام الأصل فيها الحل، وهناك أبواب الأصل فيها الحرمة، وهناك أبواب في كالعبادات الأصل فيها التوقيف، وهناك أمور الأصل فيها الإباحة، باب المعاملات. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هديت الرشد ما يمل. إيه معنى الكلام ده؟ هذا الكلام بيقول لك في أشياء الأصل فيها الحل، لا نقول بحرمتها إلا بدليل. طب عرفنا الحل منين؟ طلعنا القاعدة دي، عرفناها منين؟ عرفناها، بنيناها على أدلة من الكتاب والسنة. طيب الأشياء اللي أنت بتقول الأصل فيها الحرمة، ليه قلت الأصل فيها الحرمة؟ بناء على أدلة من الكتاب والسنة. فهنا بنقول الأصل في المياه الطهارة، ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى. مش معناها إن ده دليل، الأصل في المياه الطهارة ده دليل، لا، إحنا قلنا الأصل في المياه الطهارة ليه؟ عشان في دليل يدل على هذا الأصل. ما هو الدليل الذي يدل على هذا الأصل؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى إذن عندنا أدلة من القرآن الكريم على أن الأصل في المياه أنها مطهرة، طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها. أما الدليل؟ الآيات التي ذكرناها. يبقى لما يأتي أحد العلماء ويقول لنا الأصل في المياه الطهارة لا يستدل بالقاعدة، فالقاعدة يستدل لها لا يستدل بها، كما أن كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. فإذا قال عالم من العلماء ده حرام، يبقى مش أقول إن كلمة العالم دي دليل، كلمة حرام دي دليل، لا. ما دليلك أيها العالم على حرام؟ حلال. ما دليلك أيها العالم أو المفتي على حلال؟ فكلام العلماء يستدل له لا يستدل به. والقواعد الفقهية والأصولية عند جماهير العلماء لا يستدل بها، إنما يستدل بأدلتها. فحينما يقول العلماء الأصل في المياه الطهارة، هذه قاعدة يبسط لطلبة العلم الفهم ليحكموا على مسائل المياه. أن إناء مثلا اختلف فيه الناس، منهم من قال هذا طاهر، ومنهم من قال هذا نجس، ولا نعرف هل هو طاهر أم نجس، ماذا نصنع؟ نقول نرجع إلى الأصل، أن الأصل في المياه الطهارة. من أين أتينا بهذا الأصل؟ أتينا به من القرآن والسنة. فلما العالم يقول لي الأصل في المياه الطهارة مش بيستدل بالقاعدة، إنما بيستدل بدليل القاعدة، ده معروف عند العلماء. فلما نيجي نقول الأصل في المياه الطهارة، ماشي. والأصل في الأحجار إذا استخدمناها في الاستجمار ونحو ذلك الأصل فيها الطهارة، يبقى كل الأحجار الأصل فيها أن هي طاهرة. ما جيش أقول إيه الحجر ده ما ينفعش تستجمر بيه، ليه؟ تقول لي إيه دليلك أنه طاهر؟ أنا أقول لك وإيه دليلك على إنه نجس؟ تقول لي هات أنت دليل على إنه طاهر، أقول لك قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض. طالما قال خلق لكم يبقى أباح لي أن أستخدمها، وطالما أنه أباح لي يبقى هي من الطاهرات. قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال تعالى سخر لكم، يبقى إذن طالما سخر لنا ما في الأرض وخلق لنا ما في الأرض يبقى أباح لنا أن نستخدم ما في الأرض. لذلك قال العلماء الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأحجار الطهارة، الأصل في الثياب الحجارة. طب الأصل في النساء إن يعني إيه الأصل في النساء؟ مش الأصل في النساء يعني المرأة، الأصل في معاشرة النساء، الأصل في أبضاع النساء، الأصل في العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، الأصل فيها الحرم. يعني إيه الأصل فيها الحرم؟ يعني الرجل لا يحل له المرأة. الأصل إن مع أي امرأة الحرمة إلا بدليل، إيه هو الدليل؟ عقد الزواج الذي أباح بينك وبين هذه المرأة المعاشرة. طب وجدت قطعة من اللحم، الأصل في أي قطعة لحم الحرمة، ما لغاية ما جيب دليل على الإباحة. إيه دليل الإباحة؟ والله ذبحها رجل مسلم، ذبحها رجل كتابي، الحمد لله كانت المذبوحة مما أحله الله من دجاج أو غنم أو إبل، كانت بطريقة شرعية. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى الأصل في اللحوم، عشان كده العلماء بيقولوا الأصل في المياه، في مياه هنا الطهار وبس، الأرض الأصل إن أنا أصلي في أي حتة من الأرض الأصل فيها الطهار، والأرض والثياب والحجار. طب والأصل في الأبضاع، أبضاع النساء واللحوم، والأصل في النفس إن إنسان يجرح إنسانا أو يقطع عضوا لإنسان أو أنه يقتله، الأصل في اللحوم والأبضاع والنفس والأموال الأصل فيها الحرم. لا ينفعش تاخد من واحد جنيه ولا ريال ولا دينار ولا دولار إلا بحق كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم مليط الرشد ما يمل. دي قواعد. فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا لنا إيه؟ قالوا العبادات تبنى على التوقيف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يجوز لي أن أخترع عبادة أتعبد بها لله من عند نفسي. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيجوز أن يمردغ الإنسان وجهه في التراب ذلا لله، يقول دي عبادة، ده إيه؟ انكسار وذل لربنا. وفي الحقيقة هذا الكلام لا نقبله يا شيخ الإسلام. يا أخي كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. مش دي عبادة؟ العبادة دي علمها الرسول وأصحابه ولا لم يعلموها؟ لم يعلموها. وانت أعلم من الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام؟ علموها. طيب إن كانوا علموها متى فعلوها؟ لم ينقل إلينا، لو فعلوها لنقل إلينا. علموها ولم يفعلوها. طيب إن كانوا علموها ولم يفعلوها يسعنا الذي وسعه، يسعنا الذي وسعه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول اي معاملة في التجارة الاصل فيها حلال، دي معاملات. العلماء قالوا المعاملات تبنى على الحل، ما لغاية ما اجيب لك دليل على الحرمة. واحد مش عارف بيتعامل بايه، واحد بيتعامل المعاملة الفلانية، واحد بيسلب، واحد مش عارف بيعمل ايه، واحد بيبيع بالتقسيط، واحد بيبيع مش عارف بشركة اسمها شركة ايه، شركة المساهمة، شركة المقابضة، شركة الوجوه، شركة الابدان، كل الكلام ده الاصل فيه الحل، الاصل فيه الحل. ما اوعى تقول على معاملة من معاملات الناس حرام إلا بدليل، الأصل في كل معاملات الناس الحل، ما فيش مشكلة. المسلمون عند شروطه زي ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا شرطا حلال حراما أو العكس. طالما ما عندكش شرط بيحل حرام أو بيحرم حلالا يبقى الأصل الإباحة، لكن في العبادة لا، في العبادة المبنى التوقيف. طب لما نيجي نقول العبادات مبناها التوقيف، يعني إيه مبناها التوقيف؟ يعني أتوقف حتى يرد النص
من الكتاب أو من السنة، وإن شئت قل حتى يرد الدليل عليها، عشان ما أقولش برضو كتاب وسنة وبس، لا الدليل عليها، مع أن الأدلة الأحكام الباقية مأخوذة من الكتاب والسنة أو مبنية على الكتاب والسنة. يبقى إذن لما نيجي نقول العبادات في الكتب اللي هو بيقول فضيلة الدكتور: واتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا وشرقا وغربا على أن الترك ليس مسلكا للاستدلال بمفرده. يا فضيلة المفتي، العبادة تبنى على التوقيف ولا الأصل في العبادة الحل؟ أتعبد لربنا زي ما أنا شايف؟ أتعبد لربنا زي ما أنا شايف؟ آه. واحد يتعبد لربنا يقف له في الشمس شوية، إيه؟ إيه دي؟ دي عبادة جديدة. واحد حاطط له دماغه تحت ورجله فوق، أنت عامل إيه يا أخي؟ أنا بتعبد لربنا. إيه يا عم، أنت كل واحد فيكم هيطلع عبادة بمزاجه ولا إيه؟ واحد واقف لي في الشمس على رجل واحده، واحد بيتنطط لي برجله، وواحد ماشي على ايده، وواحد بيتشقلب لي، وواحد مش عارف ايه، ده ينفع؟ مفيش حاجه اسمها العباده تبنى على الحل، العباده تبنى اتعبد زي ما انت عايز تتعبد، الكلام ده مش موجود. مين من العلماء قال كده؟ انا بقى عايز اعرف مين من العلماء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وسلفا وخلفا واحياء وميتين بيقولوا إن العبادة تبنى على الحل، على إن كل حاجة ينفع تتعبد بها لربنا. اللي أنت شايفه اعمله. ألا يعني إيه اللي أنا شايفه أعمله؟ السلام عليكم. في يا أخي، أنا النهاردة مش هتكلم ولا كلمة عبادة لله. إيه دي؟ عبادة الصمت. انت رفع ايدك ليه يا مولانا؟ النهارده عباده رفع الايدين مش الاصل الاباحه؟ مفيش حد من العلماء بيقول كده. امال العبادات لما نيجي نتكلم عن العبادات يبقى مبناها التوقيف، يبقى لازم اجيب لها دليل. طب لما اجيب لها دليل، اذا لم يرد عندي دليل يبقى ما اعملهاش، ورد عندي دليل يبقى اعملها. يبقى لما يجي علماؤنا يقولولنا النبي تركها، يبقى نتركها زي ما تركها النبي، يبقى ده يبقى دليل. يبقى دليل ازاي؟ مش الكلمتين دول اللي دليل؟ امال الدليل فين؟ هقول لك. وتصلي على الرسول في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، من احدث في طلع بحاجه جديده، احدث طلع بحاجه جديده، من أحدث في ديننا أو في أمرنا هذا، أمرنا يعني الدين، ما هو غير، ما هو البدعة مش بدعة دنيوية، النبي ما بيتكلمش كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيطلع واحد يقول لك إيه، ما هو الإنترنت بدعة، أنت لا عارف بدعة ولا عارف سنة وطلع عمال تلخبط لنا الدنيا. ما في حد من العلماء قال النت بدعة؟ بدعة بالمعنى اللغوي ماشي، بس مش بالمعنى الشرعي. طب والمعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي مفيش فيه مشكله. هلا النظارات دي، ما كانش فيه نظارات على زمن النبي عليه الصلاه والسلام، تبقى بدعه. دي امور دنيا، امور الدنيا دي اللي نقدر نقول في منها حاجه حلال، في منها حاجه حرام. ممكن الانسان يخترع حاجه حراما، ممكن يخترع حاجه حلالا. ان اخترع الحلال يبقى حلال، ان اخترع الحرام يبقى حرام، ركب حاجة حرام تبقى حرام. لكن احنا بنتكلم على امور الدين، من احدث في امرنا يعني في الدين، بدعة من الدين. مجيش واحد بقى يقول لك ايه يا عم الشيخ، قولوا لنا بقى ان العربيات بدعة، السيارات بدعة، والطيارات بدعة، يا عم حد قال لك سيارات بدعة؟ مفيش حد على طول الازمنة بيقول السيارات بدعة، ولا حد قال الطيارات بدعة، ولا حد قال الدبابات بدعة، محدش قال كده. مين اللي قال كده يا عم الشيخ؟ مفيش حد بيقول الكلام ده. دي امور دنيويه ما تنزلش تحت كلمه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انما ايه اللي بينزل تحت كل بدعه ضلاله؟ حاجه في الدين. ده كلام النبي اهو صلى الله عليه وسلم، مش كلامنا احنا. النبي في الصحيحين في البخاري ومسلم، والحديث الذي يتفق عليه الشيخان ده اعلى مراتب الصحه عند العلماء، لان مراتب الصحه سبعه، اعلاها ان يتفق الشيخان على الحديث البخاري ومسلم، فالحديث عند البخاري ومسلم. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، في الإسلام، في دين الإسلام، ما ليس منه حاجة مش موجودة فيه فهو رد، يعني هذا الشيء يبقى مردود عليه، غير مقبول. هو ده كلام يا فضيلة الدكتور؟ انت بتقول الترك مش دليل، النبي بحديثه ده بيقول لي الترك دليل، ما هو حاجة ما وردتش، ما قلتلكوش عليها، ما عملتهاش، ما تخترعوش من دماغكم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي صحيح مسلم في لفظة مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعند في سنن الأربعة من حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. وفي نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. حاجة جديدة اهو، يتكلم على الجديد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول أيضا في سنن النسائي وإن، والحديث أيضا في صحيح مسلم: وأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أي في الدين محدثاتها، الشيء الجديد في الدين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة، وكل دي مش لفظتي أنا، ده لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنن النسائي. مش ده كلام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يجيش واحد بقى يفهم الكلام انه دبابات وطيارات وامور دنيويه، ما بنتكلمش على الامور الدنيويه، بتكلم على الامور الدينيه، بتكلم على الامور الدينيه. وهاجي افصل لك في الترك ماذا قال العلماء، لكن نيجي نقول للناس الكتاب والسنه والاجماع والقياس وقول الصحابي والحديث المرسل والاستحسان، محدش منهم قال الترك. بقى في واحد برضه يا فضيله الدكتور بيقول ان الترك دليل من ادله الاحكام، انما بيقول الترك له اصل كادله الاحكام. فين الاصل؟ ماخوذ من القران وماخوذ من السنه. ايه؟ والله العظيم اسمعوا كده ماذا يقول الله: ام شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فتطلع بحاجه جديده ولا ايه؟ حاجه لم يشرعها الله. طب اسمع دي: واتبعوه، اي الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلكم تهتدون. طب اسمع دي: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خليني ورا الرسول. وما اتاكم الرسول فخذوه، طب وما نهاكم عنه فانتهوا. طب النبي ما نهناش عن الشيء ده تركه بس، ما هو ضم ده للحديث بتاع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ رد. فهو ايه؟ رد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يعمل عمل في الدين انا ليه الكلام ده؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين ماله؟ كمل، يبقى مش محتاج لزيادة. ما هو لما يجي عايز يهدم الأصل ده ويقول ما تبقاش بدعة، يعني النبي ما عملهاش، مش مهم إن هو يعملها، ممكن أنا أعمل حاجة ما عملهاش النبي وأتعبد بيها. ألا هو أنت بتطلع عبادة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى مظبوطة وحلوة ومن الدين؟ ما هو بناء على الأصل ده طلع لنا اللي يقول دارن دارن ترن ترن. ايه يا عم دارن دارن ترن ترن؟ تذكر ربنا. تذكر ربنا ايه؟ قال اللغة السريانية دارن دارن. ايه دارن دارن وترن ترن يا عم؟ فاذكروني اذكر. ما تذكروا كده زي ما ذكروا الرسول عليه الصلاة والسلام. تاني يقول لك ايه؟ أنا الأسد. إيه أنا الأسد يا مش فاهم؟ أنا الأسد منه المدد من مين؟ أنا الأسد منه المدد، لا أبالي من أحد، بفضل قل هو الله أحد. يا عم أنت لغبطتني، الكلمة الكلام ده أنت بتطلعه منين؟ إيه فيها إيه دي؟ مش بقول قل هو الله أحد أهو، أحمي حميثة أطمي طميصة وكان الله قويا عزيز. إيه أحمي حميثة أطمي طميصة؟ دي أوراد، دي الأوراد. قول بس. فهو لما يجي يهدم لك كلمة إن الترك مش دليل البدعية في أمر العبادة، يبقى معنى كده طلع يا عم بقى اللي عايز يطلع أوراد يطلع، اللي عايز يطلع كيفيات للعبادة يطلع، اللي عايز يطلع صفات للعبادة يطلع. تيجي تقول له النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما عملوهاش، يقول لك إيه المشكلة يعني؟ مين قال ان النبي لو تركها يبقى ما ينفعش نعملها؟ مش دي عبادة؟ انا مش بكلمك في امور دنيا دلوقتي متجددة، انا بكلمك في امر دين. ما يمكن واحد يجي يزود لنا الصلوات صلاة، وواحد بدل ما يقول لك صيام شهر رمضان ما تخلوها 15 يوم، وواحد تاني يجي يقول لك ما تخليها. لا، مش انت عمال تفتح لنا مواويل، بتفتح لنا ابواب، احنا عايزين نخطو خطوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك الترك معنى انه يتركها ما تبقاش بدعة، احنا بنتكلم في امر عبادة. هقول لكم على حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش على ايامه ابدا انه كان بيأذن كأذان الصلوات الخمس لصلاة الجنازة. فلحنا النهاردة لو في صلاة جنازة فرحنا طالعين في المساجد، ويجوز نصلي صلاة الجنازة في المساجد، وكان في مصلى خاص النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في صلاة الجنازة، وصلى على سهل بن البيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز. الشاهد لو جينا انت تسمع مثلا الساعة ايه 1:30، مش في وقت الصلاة مثلا الساعة 5 ونحو ذلك، الله أكبر الله أكبر، بأذن الله أكبر الله أكبر. يا عم الشيخ ده مش مغرب، ده المغرب لسه بدري. يا عم الشيخ العصر لسه بدري. اسكت اسكت، احنا بنصلي صلاة الجنازة. يا عم الشيخ النبي ما عملش كده، النبي ما كانش بيأذن لصلاة الجنازة. الترك مش النبي تركها؟ ان مش معنى ان النبي تركها تبقى بدعة. يا عم دي بدعة. بدعة ايه ده؟ انا بقول الله اكبر. انتوا ناس متشددة ليه كده؟ انا بقول الله اكبر. مش ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ أنا بذكر الله ذكرا كثيرا. أنا عايز أسأل فضيلة الدكتور، ما الدليل، ما الدليل على يقول لي حاجة من اثنين؟ هل يجوز أن أؤذن كالصلوات لصلاة الجنازة كالصلوات الخمس أم لا؟ ده سؤال أنا بطرحه على فضيلة الدكتور علي جمعة، وعايز الجواب. يجوز ولا لا يجوز؟ إن قال لي يجوز، يجوز تأذن له زي الصلوات الخمس، أظن بقى الفتوى دي ما قالهاش واحد من أصحاب الرسول، لا لا لا، ما قالهاش واحد من القرون الثلاثة المفضلة، لا لا لا، ما قالهاش واحد على مدار 1400 سنة من المسلمين. شفتم؟ ده احنا هنطلع حاجات جديدة في الدين هتبقى ايه؟ لو قال لي لا يجوز، اقول له ليه لا يجوز يا فضيلة الدكتور؟ ده احنا بنأذن، بنقول الله اكبر، بنقول اشهد ان لا اله الا الله. يقول لي النبي تركها، اقول له لا، انت مش بتقول الترك ما مش دليل، مش الترك مش دليل. من احدث في امرنا، ما هو ده اللي احنا بنقوله. اذنوا بقى، اذنوا لصلاة الخسوف والكسوف ولصلاة العيدين. النبي لم يؤذن إلا للصلاة الخمس. طب إيه رأيكم لما نبقى عايزين نصلي صلاة الوتر نأذن قبل ما نصلي صلاة الوتر؟ ده أذان، ده الله أكبر، وهنقول ذكر الله. بسأل سؤال، ومن حق إن أنا أسأل، إيه معنى إني أنا أصدر الكلام وهول الدنيا؟ المتشددون يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا. كل مسألة يا إخواني فيها طرفان ووسط، طرف بيغالي قوي وطرب بيجافي قوي، والوسط هو الطريق الصليب. واحد عنده إفراط، واحد عنده تفريط، الوسط هو السليم. في ناس وسعت البدعة قوي قوي، أنا معاه، بس مش هم دول اللي هو بيتكلم عليهم. ناس وسعت البدعة قوي لدرجة كل حاجة عندها بدعة، لدرجة الأمور المشروعة خلوها بدعة. وواحد تاني ضيق مفهوم البدعة لدرجة خلى بدعة كتير مش بدعة. ده غلطان وده غلطان، لأن ده بدع ما ليس ببدعة، وده شرع ما ليس ما هو بدعة. ده غلطان وده غلطان، إنما احنا عايزين نقول على البدعة بدعة، واللي مش بدعة مش بدعة. أنهي بدعة اللي احنا بنتكلم عليها؟ ما بتكلمش على البدعة اللغوية. البدعة اللغوية الأمر المخترع على غير مثال سابق، أي حاجة اخترعت على غير مثال سابق يسمى ببدعة. خدت بالك؟ ده من جهة اللغة. ما كنت بدعا من الرسل، ده بالمعنى اللغوي، يعني أنا مش أول رسول يجي، لا ده كان في رسل قبلي. ما كنت بدعا من الرسل. ويقال أبدعت الإبل، يعني إذا تعبت وكلت وظهر فيها التعب بعد أن كانت نشيطة وقوية. الشاهد إن البدعة شيء حدث على غير مثال سابق لم يكن موجودا من قبل، ده المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي مش كده. المعنى الشرعي للبدعة فيه ثلاثة أشياء، ركز معايا بقى وركزي معايا يا أختي، عشان تبقى البدعة بدعة شرعية، بدعة ممنوعة في الشرع. إيه هي؟ شيء محدث. جبتها منين دي؟ مش أنت عندك وإياكم ومحدثات الأمور، وعندك من أحدث في أمرنا هذا، مش دي أحاديث الرسول؟ أه، يبقى احنا حطينا كلمة هو من حديث الرسول. كل أمر محدث. اتنين، في الدين وليس في أمور الدنيا. جبتها منين في كلمة في الدين دي؟ من كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام في أمرنا هذا. تلاتة، وليس لها دليل شرعي. جبتها منين؟ ما ليس منه، من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى البدعة عشان تبقى بدعة مذمومة لازم يبقى فيها ثلاث أوصاف: واحد، محدثة، اتنين، في الدين، تلاتة، ليس لها دليل شرعي. يبقى دول كام؟ ثلاث حاجات عشان أقول على البدعة بدعة. طيب تعالوا كده نتكلم على مسألة الترك اللي هو بيتكلم عليها، وبعدين نفهم يعني ايه قضية بدعة كده بعض الخطوط العريضة. الترك يا اخواني قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام. وعلى فكرة دكتور علي جمعة عمال يتكلم على الترك، الترك، والترك ليس دليلا بمفرده ونحو ذلك، وانا اعلم انه يعلم، لانه راجل بيشرح اصول فقه، واكيد قرأ الكلام ده في كتب اصول الفقه، أن جمهور الأصوليين على أن الترك فعل، الترك فعل. الفعل مش إيجاد بس، الفعل إيجاد وترك. فالترك عند جمهور الأصوليين فعل. لذلك بعض علمائنا عليهم رحمة الله قسموا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: إلى سنة فعلية، وإلى غير قولية، غير سنة فعلية وقولية وتقريرية، سنة فعل وسنة ترك. إن ما تركه الرسول من أمور الدين والعبادة إذا تركته كما تركه الرسول فأنت متعبد بالفعل كما تعبدت بالترك. مثال أوضح بيه أنا عايز أقول ليه. المرأة لما تيجي تصوم في شهر رمضان وهي طاهر غير حائض، ده واجب عليها. طب لما تيجي تفطر وهي حائض، واجب عليها. اللي أمرها بالفطر وهي حائض هو الذي أمرها بالصيام وهي طاهر، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ففعلنا، ترك فتركنا. يبقى إن فعلت كما فعل وافقت السنة، وإن تركت كما ترك وافقت السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة. اللي بتعمله القدوة بعمله، واللي بتتركه القدوة بتتركه. لكن الترك يا إخواني مع أنه فعل عند جمهور الأصوليين، لا أريد أن أتكلم على هذه المسألة الأصولية، إنما أريد أن أتكلم عن مسألة أخرى هامة، وهي ليس كل ترك تركه رسول الله، ليس كل ترك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فعله بدعة. ليه؟ إنما نتكلم على الترك، خدوا بالكم من العبارة دي، على الترك الذي يوجد مقتضاه ولا مانع يمنعه وتركه الرسول. يعني ايه؟ ما في مقتضي للفعل، مقتضي للفعل شيء بيقتضي الفعل، ومانع من الموانع. مثال، لو انا جيت قلت النبي عليه الصلاة والسلام هل قاتل مانع الزكاة كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة؟ لا. طب لا ليه؟ عشان ما كانش فيه على زمن الرسول مانع الزكاة أصلا، محدش كان منع الزكاة أصلا على زمن الرسول، يبقى ما فيش مقتضي للفعل أصلا. حلو، يبقى هنا النبي ترك قتال مانع الزكاة، ما جيش أقول لي يا أبو بكر إزاي تقاتل مانع الزكاة والنبي ما قتلهمش، يقول لي هو النبي أصلا عليه الصلاة والسلام كان فيه على زمنه مانع الزكاة؟ يبقى هنا الترك ليس بسنة، لأنه ترك لأن الشيء نفسه مش موجود. طب اتنين، ممكن يترك مع أن المقتضي موجود بس في مانع. طلع صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في رمضان لوحده، فلما سلم وجد الصحابة اصطفت خلفه. اليوم اللي بعده ما طلعش يصلي بيهم، اليوم اللي بعديه راح طلع صلى بهم، ثم اليوم اللي بعده ترك، ثم اليوم اللي بعده صلى، يعني سيب يوم ويوم، فصلى بهم ثلاثة أيام ثم امتنع. طب ليه يا رسول الله؟ قال خشية أن تفرض عليكم. يبقى هو النبي عايز يعملها لكنه يخشى من شيء واحد، هو إيه؟ إن هي تفرض، لكن النبي صلاها بالصحابة ثلاثة أيام. يبقى لكن هو خايف منين؟ أن تفرض علينا. يبقى في مانع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. طب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش فريضة بقى هتفرض علينا جديدة؟ الفرائض فرضت في زمنه، والمحرمات حرمت في زمنه، لا حرام بعد عصره إلا ما حرمه الرسول، والأصول بتاعته موجودة، والفرائض ما فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام وجه في الشريعة، ما فيش فرائض جديدة ولا محرمات جديدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كانت المسألة كده، الصحابة جت واجتمعوا على أبي بن كعب وصلى بهم التراويح، دي مش بدعة. ليه مش بدعة؟ النبي صلاها بس ما صلاش كل الشهر. ليه ما صلاش كل الشهر؟ خشية أن تفرض علينا. طب حاجة هتفرض علينا دلوقتي تاني؟ لا. وهو صلاها زي ما صلاها ثلاثة أيام احنا هنصليها الشهر كله، لأنها مش هتبقى فرض خلاص، لأنه مات صلى الله عليه وسلم ولن يفرض علينا شيء بعد الرسول، فما تتسماش التراويح بدعة. ليه؟ لأنه هو اللي بدأ صلاة التراويح في جماعة صلى الله عليه وسلم بأصحابه لمدة ثلاثة أيام، لكن وجد مانع أنه هو يكمل الشهر كله لوجود مانع خشية أن تفرض علينا. يبقى أحيانا لا يوجد المقتضي أو المقتضى لذلك، وأحيانا يوجد مانع من الموانع. طب لو ما فيش مانع من الموانع وجود المقتضي موجود والنبي ما عملهاش، زي ايه؟ زي ما انا ضربت لك مثالا في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، النبي ما اذنش ليهم الاذان بتاع الصلوات الخمس، ما اذنش ليهم الاذان ده مع ان صلاة العيد موجودة. في حد يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الاذان؟ في حد ممكن يمنعه؟ يقول له لا في مشكلة مثلا لو النبي أذن للعيدين هيبقى في مشكلة؟ حد هيعمل له مشكلة؟ هيبقى في مفسدة؟ الجواب لا. في أعياد مرت على الرسول؟ في أعياد مرت على الرسول وصلى عيد الفطر وصلى عيد الأضحى صلى الله عليه وسلم وخطب بأصحابه ولم يؤذن فيهما، مع أنه لا يوجد مفسدة أو لا يوجد مانع من مسألة الأذان، يبقى النبي ترك صح. مع وجود مقتضي ومع عدم وجود مانع يبقى تركه ده هو السنة، ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى متى يكون الترك سنة؟ سنة من السنن. متى يكون الترك سنة؟ إن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضي وانتفاء مانع. لو وجد المقتضي وانتفى المانع وترك النبي عليه الصلاة والسلام نحن نترك، لكن ترك لأن ما فيش مقتضي أصلا يبقى خلاص، يبقى الترك هنا مش سنة. أو ترك عشان في مانع يبقى الترك برضه مش سنة. يبقى نفهم هذه القضية، قضية الترك، وإحنا قلنا بأن دليلنا عليها هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هناك أدلة كثيرة ما ذكرت من القرآن، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وممكن أدلة الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن أستدل عشان الوقت انتهى بحديث اللي في البخاري، الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فقال أحد الثلاثة: أما أنا سأصوم الدهر ولا أفطر، أصوم كل الأيام. تبو الثاني قال: وأما أنا فأعتزل النساء. تبو الثالث قال: وأما أنا فلا أنام الليل، طول الليل هقف أصلي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فجمع الناس. اسمعوا بقى الرسول بيقول إيه، أهو بقى بيأصل لقضية الترك اللي احنا بنتكلم عليها. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أصل هما بيقولوا النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عشان كده ما بيصومش الظهر كله وما بيقومش الليل كله ومتزوج النساء، فيعني ده النبي عشان اتغفر له، لكن احنا لسه ما اتغفر لناش يبقى لازم نزود، يعني عايز يزود. ويزود ايه؟ يزود على حاجة كان بيعملها النبي، مش هيخترعها جديدة، لا ده حاجة كان بيعملها صلى الله عليه وسلم، مش حاجة ما كانش بيعملها وما وردتش عنه ولا عن الصحابة. لا، النبي لما سمع انهم هيعملوا كده عمل ايه؟ جمع الناس وقال صلوات الله وتسليماته عليه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن، رغب عني يعني ترك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام واضح، يعني إيه؟ يعمل اللي بيعمله، لا تزود على الرسول ولا تقلل، ما تزوجش ولا ما تخترعش من دماغك. تشوفت واحد لما راح يسأل الإمام مالك وعايز، تعرفين الطواف، ربنا يرزقنا وياكم الحج والعمرة، الطواف بيبدأ من محاذاة الحجر الأسود، فهو عايز يبدأ من قبل الحجر الأسود، فبيسأل الإمام مالك: يعني أنا أبدأ من قبل الحجر الأسود؟ فالإمام مالك نظر إليه وقال: أخشى عليك الفتنة. فنظر الرجل إليه قال: وأي فتنة يا إمام في ذلك؟ إنما هي خطوات أزيدها. هو شايف أن دي خطوات بيزودها حاجة حلوة. فقال تلك، ده ليه انت بتقوله ده هو الفتنة؟ ليه؟ لأنه رأى أنه زاد على رسول الله ما هو خير. وهل يستطيع إنسان أن يأتي بأخير وبأفضل مما أتى به رسول الله؟ والله ما يمكن، مش ممكن أبدا، لن يأتي أحد بأفضل مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع البدعة ده موضوع طويل، ولعلنا نؤصله ونناقش كلام الدكتور علي جمعة ونبين إن مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، وإيه الأدلة اللي هم بيستدلوا بيها على بدعة حسنة غير مسألة الترك. لعلنا نتكلم عن هذا
ونوضح هذه المسألة إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، بجودك يا إلهي أمتي.